نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اليوم إن شاء الله نتمم الحديث عن الطريق الثاني بالحديث الثالث من أحاديث المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. نقرأ الإسناد والمتن ثم نعلق إن شاء الله. حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صبر، أو دخل الجنة وأبيه إن صبر. هذا الطريق هو الثاني والأخير من طرق حديث طلحة رضي الله تعالى عنه. ومسلم ذكر السند بتمامه وحذف المتن واقتصر على قوله نحو حديث مالك، أي السابق، اللفظ السابق الذي أخرجه مسلم من طريق قتيبة عن مالك. وهذا الحديث شوفه فيه قتيبة ابن سعيد الثقفي، وتكلمنا قبل الدرس الماضي عن حاله بتفصيل، ومعه شيخ آخر من الصلحاء العباد المقلدون في الرواية، وهو يحيى ابن أيوب المقابري أبو زكريا العابد البغدادي، أخرج له أبو داود ومسلم والبخاري في خلق أفعال العباد والنسائي في مسند علي، وهو الموثق، وثقه أبو حاتم وعلي بن المديني، واشتهر بالطاعة والعبادة والزهد والرقة والمشاح، حتى أن العلماء أطلقوا عليه اسم العارف. هذان شيخان رويا الحديث عن إسماعيل بن جعفر، وقرأنا لكم في الدرس الماضي لفظ هذا الحديث بتمامه وكماله، إذ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في الموطن الثاني من المواطن الأربعة المذكورة عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر، وذكر فيه صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. وهذه اللفظة أنفرتنا من إشكال أوردناه وتكلمنا عليه في الدرس الماضي وفكرنا فيه، والحمد لله. ثم انفرد مسلم عن البخاري بذكر لفظ وأبيه، بذكر لفظ وأبيه، وقلت إن الحديث في صحيح الإمام البخاري بالسند نفسه من غير ذكر ليحيى بن أيوب، من غير هذه اللفظة، فعلام حمل العلماء لفظ وأبيه. وهنا وأبيه ليست مرفوعة لنقول أنها ذوي العقل أي أفلح هو وأبيه، ثم ما شأنه وشأن أبيه، وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم فلاحه ونجاحه إن فعل ما أخبره وما بينه له صلى الله عليه وسلم آنذاك من شرع الإسلام. فكانت هذه اللفظة مشكلة عند علماء الحديث، وهذا لا يقلل ولا يشجف على قيمة الصحيحين، فأبى الله إلا أن يتم كتابه. وذكر ابن الصلاح في علوم الحديث أن جميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم عليها العلماء، وهذا الحرف أعني لفظ وأبيه من الألفاظ المتكلم عليها، ولا سيما أن البخاري أهمله من الطريق نفسه. فكلام العلماء ولا سيما كلام إمامهم علي بن عمر الدارقطني إمام العلل، ولا سيما في كتابه العلل، تكلم على أحرف وألفاظ وكلمات وزيارة بعض أسماء أو بعض كلام وأعلها. ومن علامات أهل البدعة الوقيعة في الصحيحين، ولا يجد قدر الصحيحين إلا جاهل غمر مغتر بنفسه. فالصحيحان جبلان، توافقت الأمة على قبول ما فيهما على وجه الجملة، ولكن لم يبق لنا من نقد لبعض العبارات. ولذا كانت عبارة الإمام ابن الصلاح في علوم الحديث هي أحرف يسيرة عبارة دقيقة. فاطرة، كيف يرجها العلماء هذه اللفظة؟ وهل يسمع وهل يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث بأبيه؟ اختلفت أنظار العلماء وتعددت خلافهم وذهبوا المذاهب شتى، ووجهوا هذه الكلمة وحملوها على ألوان وضروب. فمنهم من قال أن هذه الكلمة خرجت من باب التأكيد، وهذه عادة معروفة للعرب، يذكرون الأب والعمر ومكانة في معرض تأكيدهم لحديثه، وليس من باب التعظيم والحلف. وهذا الكلام هو المردود عند الإمام النووي كما سيأتي ذكره إن شاء الله. وهذا الكلام حتى يستقيم يحتاج إلى استقراء وإلى نصوص أخرى، والكاحث المتأمل يجد أن نصا واحدا فردا آخر وقع في الصحيح على هذا المنوال، وهو حديث أخرجه مسلم في الزكاة. نسمع نص الحديث الثاني وهو في صحيح مسلم في كتاب الزكاة، ولا يهمنا من الحديث إلا
إلا الحصر بالأمر. نسمع ثم نعود إلى إشكال وأبيه.
باب بيان أن أفضل الصدقة في صدقة الصحيح الصحيح رقم 1032. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال أما وأبيك لتنبئنه أن تصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أنا وأبيك لتنبئنه أنا وأبيك، وقع في الصحيح في صحيح مسلم في موطن كامل قوله صلى الله عليه وسلم وأبيك، ثم ثبت في مصنف ابن أبي شيبة قول لأبي بكر أنه قال في حق من سرق حليا بابنته قال أنا وأبيك إن ليلك ليس ليلة شارقة. فقد ثبتت هذه المقولة عن أبي بكر الصديق أيضا رضي الله تعالى عنه. فالإشكال إذن ليس واقعا في هذا الحديث فقط، وإنما هو واقع في حديث آخر ثابت صحيح في صحيح مسلم وهو حديث أبي هريرة، وفي أثر لأبي بكر. كيف نوجه هذه الأشياء؟ هنالك أجوبة ضعيفة من مثل حول الكراسي في هذا الحديث لما ذكر له الحديث رواه مسلم أما وأبيك هذا الحديث قد أصلح وأبيه أصلح وأبيه إن صدق أو أصلح وأبيه أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. قال القراسي هذا حديث ضعيف، فضاعف الرواية بتمامها وكمالها، ولما سئل عن مستنده قال هو ليس في موقع، هو ليس في موقع. وكون هذه اللفظة ليست في موقع وأنتم سمعتم في الطريق السابقة وفي الطريق الأول في صحيح الإمام البخاري رقم 46 أخرجاها في الطريقين المختلفين عن مالك بدون هذه اللفظة، لو أنه قال هذه اللفظة الشاذة لكان قول ثاني. وسنأتي على هذا القول ونعرج عليه ونذكر أصل المستند فيه إن شاء الله. والقول الثاني الضعيف قول السهيلي قال قال بعض أشياخنا تصححت هذه اللفظة أو تحرفت هذه اللفظة من والله إلى وأبيه فقصر ألف اللامين، لم يكونوا يكتبون بالتنقيط. فقال السهيلي قال بعض مشايخنا هذه اللفظة ليست وأبيه وإنما هي في الصحيح أطلع على الله انصرف، ولكن تحرفت هذه اللفظة فبدل والله أصبحت وأبيه فقرت ألف اللامين. وهذا الكلام لا يستقيم على الإشكال الحديث الثاني وعلى أثر، فهذان قولان ضعيفان. وقال الضعيف الثالث قال بعضهم وهذه ذكر هذا القول البيهقي وغيره من ضمن الأقوال قالوا هنالك شيء محدود تقديره ورد أبيه أصبح ورد أبيه إن هذا بريء، وما المانع أن يذكر هذه المسألة الله فتبقى الإجابة السليمة الصحيحة دائرة بين ثلاثة وجوه. الوجه الأول مرتضاه النووي وسيأتي كلامه بحرفه ورصه وفصله، الوجه الثاني أن هذه اللفظة منسوخة، أن هذه اللفظة منسوخة، وعليه فقد كان الحلف بالأب جائزة، وجنح إلى هذا أبو داود في سننه فزود باب الحلف بالآباء، وذكر حديث طلحة بن عبيد الله. والقول الثالث هو القول بسجود هذه اللفظة، وسنأتي بتفصيل القول الأول والثاني بعد قليل، إذ كلام النووي سيأتي وقال فيه وهو الوجه المرضي. ثم القول بالنسخ يحتاج منا لتعليق، يحتاج منا لذكر إشارة أو ذكر يؤيد ودليل يسبق بالقول بالنسخ. والقول الثالث من الأقوال القوية في توجيه الحديث هو أن هذه اللفظة شاذة، ولذا أضرب عنها البخاري. وأريد من بعضكم أن يذكرني بما ذكرناه وبما قلناه في الدروس الأولى، ما هو مثال الإمام مسلم في العلة؟ قلنا الإمام مسلم يذكر الأحاديث المعلة في الصحيح، وله ثلاثة ظهور هاتي أحمد. الأولى أن ينصف عليها تنصيصا كما نصف على واحد شعبة لما سئل عن خير الاثنين والخميس فقال ذلك يوم النصف فيه. ثم يوم الخميس في هذا الحديث بالذات شهر، ويوم الخميس الثاني في حديث أخر. هذا المقصد الأول. المقصد الثاني أن يؤمن أن أذكر الطرق ثم أذكر طرق أخرى ثم يحدث النقل ويقول بنحو حديثهم زاد ونقص قدم آخر وما شابه. الطريق الثالث أن يؤمن ويترك الأمر للقارئ. ولذا ذهب بعض الحساب وعلى رأسهم الإمام ابن عبد البر بأن هذه اللفظة شاذة، وصنيع مسلم في هذا الموطن قد يحتمل ذلك. لما؟ لأن مسلما أهمل، لأن مسلما أهمل اللفظ ولم يذكر من لفظ إسماعيل بن جعفر إلا لفظ أصل حواليه انفرد، وهذا قد يكون قريبا وشبيها من هذه الكلمة، ولكن يبقى فيه نوع خطأ والجزم جريئة أثر. لما؟ لأن القول للسجود أيها الإخوة قول فيه توهيم، في قول بوضعه إسماعيل بن جعفر ثقة، ولما نقول فلان شذ أو هذه اللفظة شاذة في الحديث لابد من تعليق الجناية براوي ضعيف في شيخه يهم أحيانا تغير بأخرى وما شابه. ومسألة زيادة الثقة والقول بالسجود مسألة لا ضابط فيها، وإنما هي مسألة نفسيوكة للملكة الموجودة عند الحساب من خلال ممارسة هذه السمعة. هذا الحديث حديث صلحة بن عبيد الله استقرأت كتاب العلل ونظرت في أحاديث صلحة في كتاب العلل الإمام الدارقطني على رجاء أن أجد أنه ذكر هذه اللفظة وأكون مسبوقا بتحميل الجناية يراهن، ولكني وجدت أن الإمام الدارقطني وهو إمام شعبه عالم جدا وهو إمام ابن العلل أهمل هذا الحديث بالكلية ولم يذكره، مع أنه يذكر كثيرا من حديث البخاري ومسلم في كتابه العلل ويتكلم على أنفاق ولا يتكلم على أصل صحة الحديث. تعليق الجناية غير ظاهر، وقع في قلبي أن الجناية قد تحمل لأبي زكريا العابد يحيى بن أيوب، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح. قالت عندي قرنة أن البخاري أخرج الحديث عن قتيبة عن إسماعيل به، أي عن أبي صهيب عن أبي عن طلحة، ولم الترابي، ومسلم أخرج الحديث عن قتيبة يحيى بن أيوب. قلت لن يبقى إلا أن تكون هذه الزيادة من زيادات يحيى، ولكني لما نظرت وجدت أن جماعة رأوا هذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر غير قتيبة وغير يحيى بن أيوب بلفظ سؤالي، فجعل الوهم أو جعل تعليق الجناية بشيخ مسلم أو بمسلم، مع أن مسلما لا يقع عليه مثل هذا الوهم بما علمناه من قصة وبالحرب. فالقول بالسجود قاله من قاله من العلماء وهو ابن عبد البر وهو إمام كبير، نظرا لأنه قال إن كنتم تذكرون أن هذا الحديث وحديث أنس القادم حديث واحد، ولحديث أنس فوائد كثيرة فجمعها وقال جميع هؤلاء أهملوا لفظ وأبيه، فلم نذكرها إلا إسماعيل بن جعفر من حديث صلحان بن عبيد الله. ثم قال في الشيخ في المنع من الحلف بغير الله، فكان هذا الكلام دالا على شذوذ هذه اللفظه، هذه اللفظه، هذه اللفظه لم يقلها صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا نفعل في الحديث الاخر حديث ابي هريره، وماذا نفعل في اثر ابي بكر؟ هذا يسعف القول بالشذوذ، وان كان سميع البخاري يبدو به وصرح به ابن عبد البر. ولما ذكر الاشكالات او هذا الاشكال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قدم قول ابن عبد البر، ثم ذكر وجوها اخرى كثيره سنقراها ان شاء الله لكي نعرف كيف يحصل العلماء الاشكالات وكيف يعاملون هذه الاشكالات. لا نريد نحن فائده على هذه المساله بعينها، قد يموت بعضنا ولا نستطيع ان نكمل شرح الصحيح، لكن نريد ان نرسم فوائد وان نرسم الجاده والكامله المطلوبه عند العلماء كيف يتعاملون مع هذه المشكلات وماذا يقولون وكيف يوجهون كلامهم سبقهم وكيف ينقدونها وكيف يجمعون الاقوال ويوجهونها. لم يبقى امامنا الا قولين اثنين، القول الرابع عند النووي والقول الثاني هو قول القول بالنفس. نسمع بعد هذه القولية على هذا الإشكال، نسمع لكلام النووي ثم نرجع إلى كلام حافظ بن حجر ونقرأه ثم نعلق على النسخ وعلى القول بالنفس إن شاء الله تعالى.
قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صبر، هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه مع قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وجوابه أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ليس هو حلفا، إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تبتلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف بما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الجواب المرضي. وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى، والله أعلم.
من تتبع أشعار العلماء وكلام الفصحاء والبلغاء من العرب يجد وجها قويا لكلام النووي، وذكر شواهدا من كلام الصغراء الحافظ بن حجر ياتي معنا ان شاء الله تعالى بعد قليل. وهذا يحمل ايضا على كلمه العمركه، فقد ذكر الشعراء والعلماء ممن هم أوصول للعقيدة الصحيحة والمنهج السليم يذكرون لعمرك كثيرا في كلامه. ابن تيمية وابن القيم وقبلهم عبد البر يذكرون لعمرك. وهذا الكلام قطعا ليس المراد به الحلف وإنما المراد به التأكيد. وقد جمع الشيخ حماد الأنصاري نسأل الله عز وجل أن يعافيه ويشافيه وهو من محدثين المدينة النبوية جمع أقوال العلماء في عملك على وجه الخصوص في رسالة اسمها القول المبين في أن لعملك ليست من اليمين ونشرت ونشر ملخصها بعنوان الإعلان في أن لعمرك ليس من اليمين في المجلة الثلاثية التي تصدر في الهند. هذا الكلام الذي قال عنه الإمام النووي هو المرضي توجيه قوي. وهذا الكلام فيه إزالة إشكال إلى أن هذه الكلمة تقال قالها النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقالها في حديث آخر وقالها أبو بكر. وهذا القول فيه إعمال للظاهر وليس فيه تمحلا وليس فيه القول بشيء محذوف أو شيء في تصحيح أو شيء ليس بصحيح أو ما شابه. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى قولا آخر قال وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى بمعنى أن هذا الكلام منسوخ والنسخ عند العلماء رفع الحكم السابق بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. هذا هو النص عند العلماء أن يرفع الحكم السابق بنص متقدم بنص متراخ عنه. وهذا تعريف النص عند الأصوليين المتأثرين منه. أما النص عند المتقدمين فعلى ما ذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين قال مراد عامة السلف رفع الحكم بجملته تارة. بجملته تارة هو اصطلاح المتأثرين. ورفع دلالة العام من الظاهر والمطلق وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه والشرط والصفة نفسها بتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنفس عند السلف والمتقدمين وفي لسانهم بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه أي لفظ مبهم جاء لفظ آخر يبينه من الخارج بتخصيص أو بتقييد يسمى عند السلف نفس. أما عند المتأخرين فالنفس عنده رفع حكم ناظر ثابت فالحكم ثابت نفس لجريم المتأخر عنه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ويحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى. الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في منع الحلف هي في الصحيح في منع الحلف بالأباء من كان حالفا فليحلف بالله إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم. وإذا لم يبقى إلا أن يقال النبي نهانا أن نحلف بأبائنا والنبي قال وأبيه فلا بد من أمرين إلا أن الحالة هذه تختلف عن تلك فهذا ليس يمين وإنما تأثير وذات الحلف بالأب هو الممنوع على وجه اليمين والتنظيم وإلا أن هذا في زمان وذاك في زمان. وهنا لا بد أن يتبين أن إماما جليلا من تلاميذ الإمام الشافعي، من تلاميذ الإمام النزر تلميذ الشافعي، وكان ابن أخته وكان يجنب خاله إمام أبي جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية المشهورة. بدأ يطلب العلم على نهر الشافعية على خاله، فرأى خاله فيه بلاغة فقال له والله لن تكفر، فقال والله يا خال لأصبحن ولتكفر ابن عمي، فأصلح وتكفر خاله عن يمين رحمه الله. ما يدر من شافعي فلا، قد يكون تلاهم عن شيخ فلان وقد يكون تلاهم في آخر ما يدري. والسعيد من وضع الأشياء في أماكنه. هذا الإيمان اعتنى بالأحاديث المتعارضة لا كل متناقضة، وعلماء المنطق يفرقون بين التعارض والتناقض. فالتناقض هو الذي لا يمكن أن يجمع الأمران المتناقضان، لا يمكن أن يجمع بينهما فقط. هذا معظم الناس نحن في ليل ونهار، هذا كلام متناقض. أما الكلام المتعارض يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه. فالأحاديث النبوية والآيات بينها تعارض في الظاهر لا تناقض، والتعارض قد يكون بخفاء ونقص في عقولنا وفي أفهامنا أو في جهلنا في تاريخ في تأريخ هذا النص. هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي افتتح حياته العلمية بكتاب جمع فيه بين الأحاديث المتعارضة، واختتم حياته العلمية بكتاب جمع فيه الأحاديث المتعارضة. أول ما صنف وصف عن الآثار المطبوع في 4 مجلدات جمع فيه بين الأحاديث المتعارضة، ولكنه شعر أنه ما جمع جميع الأحاديث، فجمع همته مرة أخرى وجمع الأحاديث المتبقية وكرر بعض الأحاديث وزاد عليها في كتاب عظيم سماه مثل الأثر مطبوع في 16 مجلد، وهو كتاب من أعظم الكتب ومن أحسنها. وأنت أخي طالب العلم، متى وجدت نصوصا في ظاهرها تعارض ووقعت في إشكال في التوفيق بينها؟ اجمع إلى هذا الكتاب. أول ما تكتب اكتب عن كتاب مثل الآثار، فانصر بنيتك وتزيد بإذن الله الكتاب الذي هو بين يديك. وقديما قال الإمام الشاطبي: كان العلم في صدور الرجال، فانتقل العلم من صدورهم إلى الكتب، وأصبح العلم في بطون الكتب ومفاتيحه في صدور الرجال. الآن العلم في صدر الرجال مفاتيحه، ومعرفة الكتب ومناهج ومعرفة الكتب ومناهج أصحابه. ولذا الإمام الشاطبي قال: وقعت في هذا الإشكال فلجأت إليه إلى الله، فذكرت بذريتي ووجدت أنه رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث، فأسند حديث طلحة الحسن في هذا الحديث في هذا الكتاب أنه يذكر الأحاديث المسندة جميع ما ورد في ذلك، ثم يأتي بما يدل على أن نسخا قد وقع في هذا الحديث. فأورد الإمام الطحاوي تحذير بيان مسلم روي عنه عليه السلام من نهيه عن الحلف بغير الله تعالى، ومن ما روي عنه من حلفه بغير الله تعالى، وما نسخ من جده منه. فأورد بإسناده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، وأورد إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وأورد إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فليحلف حالكم بالله أو ليسكت. ثم أورد حديث ابن عمر: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل. قال: وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تكلفوا بأدائكم. أو هذه الأحاديث هذه الصريحة في منع الحلف بغير الله. ومن المعلوم أن الحلف بغير الله شرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من العبارات المشهورة التي يحب ذكرها في هذا الموطن مقولة للإمام الشافعي كان رحمه الله تعالى يقول: لئن أخلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أخلف بغيره كاذبا. لئن أخلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أخلف بغيره كاذبا. لأن الحلف بالله كاذب معصية، والحلف بغير الله شرك، والمعصية أعظم من الشرك. ثم بعد ذلك أورد الإمام الطحاوي حديث طلحة بن عبيد الله من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي طلحة، وذكر في آخره: أفلح وأبيه انقبض. أفلح وأبيه مسلم هو هذا الحديث عن قتيبة عن من؟ ويحيى عن إسماعيل. الغير طحاوي أورده في الطريق حجاج بن إبراهيم عن إسماعيل. إذا لم يصلت إليه في تعليق العصابة في يحيى تعليق بلا طائل وبلا فائدة، لأن غير يحيى ذكر هذه اللفظة. فلو أن يحيى انفرد بها لقلنا هذه اللفظة كاملة في النبي عادل لا وقع في ظهر مسألة. أي نعم، لكن كما قلنا هذه اللفظة قالها غير واحد من الرواة عن إسماعيل بن جعفر. أورد حديث طلحة بن عبيد الله، ثم أورد حديث أبي هريرة الذي سمعتموه من أسماء الأنس الذي فيه: أما وأبيك لتنبأن أن تصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم تلف لفلان كذا ولفلان كذا وكذا لكذا. ذكر الناس ثم ذكر ان النبي حلف في حديثين، ثم ذكر حديثا ثالثا، والحديث الثالث فيه حلف لكنه ضعيف لا يهمني الان. ثم ماذا قال هنا؟ ماذا وقع بين الحديث؟ تعارض وتناقض. تعارض. اسمعوا ماذا يقول ابو جعفر الطحاوي. قال: فكان في هذه الآثار الثابتة إباحة ما قد جاء النهي عنه في الأول وبالثالثة أيضا. فقال قائل من أهل الجهل بوجوه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا تضاد حديث. قال: هذا تضاد حديث. ماذا قال عن جابر؟ فكان جوابنا له في ذلك أن ذلك لا تضاد فيه، ولكن فيه معنيان مختلفان، كان أحدهما في وقت وكان آخر في وقت آخر، وكان الآخر منهما ناسخا للأول منهما. وذلك هو النقطة، إذ كان كتاب الله فيه ما قد نسخ غيره مما فيه. ثم طردنا الناسخ منهما للآخر ما هو على هذا الكلام. لو فتحنا كل حديثين وفتحنا هذا الباب على مصراعيه وقلنا كلنا ظهر من تعارض، هذا نفس المصرح الناس. والقاعدة عند الأصوليين، وهذه قاعدة لا يجوز البكاء عن تغيب عن ذلك طالب العلم، القاعدة عند الأصوليين أن التوفيق بين النصوص مقدم على التعارض بينه، والنفس فيه تعارض. كيف كذلك؟ النفس تعارض. لما نلحق من التوفيق نلجا للنفس، بالتوفيق نعمل بالنفسين، وبالنفس نعمل بنفس. ولذا اشترط كثير من الاصوليين أنه حتى يقع النفس لا بد أن نعرف التأريخ، فنعرف المتقدم من المتأخر. فإذا الجمع عند الأصوليين يحدث على أن الحديث من أتى ذكره بالإطلاق وحديث إن هو إلا بلاط منه. بعض العلماء في الحنابلة يقولون نسخ من أتى ذكره بالإطلاق نسخ إن هو إلا بلاط منه. ليس الإسلام فيه في الدليل يتلقى العلم على أجداده وأقاربه قبل مشايخه وكلهم حنابلة ما قبل هذا. وقال التوفيق قبل النسخ إن وجدنا وجها في الوجود في التوفيق يقدمه على النسخ. قال لما؟ قال لأن في التوفيق عمل النسخ للنسخ عمل بنسخ وقد استطعنا أن نعمل النسخ في الجهات ذلك حتى لازم فلا يجب أن نعمل نسخ. قال الذي سأطلقا هو إلا بما في النسخ فننظر هذا الذي قد نسخ نسخه على أنه بضعة منه كما يرد من له وأنسه فهذا نسخه بغير سهلة وإن نسخه على أنه ليس بضعة منه ولا يكون ذلك كذلك إلا الفهوى ينقض. ولذا قال كل هو إلا بضعة منه هو إشارة بالسهوة وعدمها ولذا يكون قد عملنا بالنصين والأمر بالنصين يقدم على العمل بنص واحد. وهذا كلام قوي وجيد وهذا كلام قوي جدا. وكذلك في سائر في اطراف المسائل ولو اريد ان اذكر من الامثله ولكن اريد ان اقول هنا ان الامام ابو جهل الطحاوي رحمه الله تعالى قال لنا هذا النص لا نقبله منه حتى ياتينا بما ينزل عنه. قال في المغرب لا تكف ومن رجل عسل وقال ضعف المنسوخ عكسا جعل الناسخ منسوخا منسوخا ناسخا هذه الدعوة هذه دعوة هذه دعوة. وينبغي أن نتلمس نصا مسندا ثابتا بإسناد صحيح فنقول فيه إيماء أو إشارة أو تلويح أو تلميح أو تصريح بأن هذا ناسخ وهذا مسند. قال ثم اقربنا الناسخ من هنا الاخر ما هو اوجدنا صالح بن شعيب ابن ابان البصري اخبرنا قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن المسعودي حدثنا معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيبة بنت صيفي الجهنية قالت اتى حبر من الاخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد نعم القوم لولا أنكم تشركون. قال سبحان الله قال إنكم تقولون إذا حلفتم الكعبة. قال فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال لمن حلف هل يحلف بربه. هذا الحديث فيه إما إلى أن الحلف بغير الله كان عليه العمل وهذا العمل لم يكن إلا بجراءة أصلية لم يخاطب بعد الله. وقع هذا القول وذاك القول لقول أبي بكر قبل هذا النهي لكن لا نوجه الصحابة. ثم بعدها النبي صلى الله عليه وسلم منع الحلف بهذا قال فكان في هذا الحديث ذكر سبب النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى وكان في ذلك ما قد دل على ان المتاثر من المعنيين المختلفين اللذين ذكرناهما في هذا الباب هو النهي عن الحلف بغير الله. والاباحه له فبان بحمد الله بما ذكرنا خلاف ما توهم هذا الجاهل والله مساله الشيخ. وكان الصحابي رحمه الله يرد على اناس معينين من العقلانيين في عصره ممن كانوا يلهون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى إشكال يقرأوا على عقولهم. هذا توجيه قوي إسناد الحديث الذي ذكرناه حديث كثيرة إسناده لغيره الصحيح إلا أن المسعودي غلط والمسعودي اصطلح ولكن روى الصحابة هذا الحديث من طريق يحيى بن سعيد القطان عن المسعود ويحيى بن سعيد القطان اخذ عن المسعود قبل اختلاطهم. هذا الحديث قوي، هذا الحديث قوي وعلى مثله يعتمد. الآن فصلنا كيف وجه العلماء حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان النهي او ان القول بالنسخ قول طويل، وجاءت حديث الكسية وينبئ عنه، ولكن مع بعد هذا الكلام اريد على وجه العجلة ان نسمع كلاما الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلة الحادي عشر في شرحه لكتاب الإمام النجور، نسمع كلاما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وندقق في أقواله، ولا بد أن نتعجل حتى نكمل الكلام على لفظ أبيه أفلح وأبيه من صدق إن شاء الله في هذا الدين. قال: وأما ما وقع مما يخالف ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي أفلح وأبيه من صدق، فإن الجواب عن ذلك إن فيهم من طعن في صحة هذه اللفظة. قال ابن عبد البر: هذه اللفظة غير محفوظة، وقد جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلقب أفلح والله من صدق. قال: وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبيه، لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح، ولم تقع في رواية مالك أصلا. وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحت قوله وأبيه من قوله والله، هذا الزعم في الصهيوني نقله عن بعض المسائل وهو مستمل، ولكن مثل ذلك لا يثبت بالاحتمال، هذا مثل هذا يحتاج الى تنقيح. وقد ثبت مثل ذلك من لفظ ابي بكر الصديق في قصه الشارح الذي شرحت لي ابنته فقال في حقه: وابيك ما ليلك بليل الشارح، اخرجه في مقطع وغيره. قال السهيلي: وقد ورد نحوه في حديث اخر مرفوع، قال الذي سأل أي الشرقة أفضل؟ فقال: وأبيك لتنبأن، أخرجه المسلم. فإذا ثبت ذلك فيجاب بأجوبة: الأول أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم، والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة القسم. وإلى هذا جناح البيهقي، وقال النووي إنه الجواب المرضي. انظر الى ما ابدع يعني استثاره واستزاله. اليوم تقرا في كلام المؤلفين، قال النووي، تقرا صفحتين بخصوص من كلام النووي تطرق بعد سيقف، وقال ابن حجر، تقرا صفحتين، تقرا عشر اسطر بعدين توقف. مرادك المراد كبير في لذا الباحث يوجه الانظار ويدقق في مراده فقط، ما يفكك القارئ ويبحث عن مسألة عن غير الله. فانظر كيف وجه الأقوال. قال القول الأول أنه هذا يراجعه التأكيد وليس القسم، قال إلى هذا جناح البيهقي، وقال النووي إنه الجواب المرضي. الثاني أنه كان يقع في كلامهم على وجهين، أحدهم للتعظيم والآخر للتأكيد، والنهي إنما وقع عن الأول أي عن التعظيم. فمن أمثلة ما أوقع في كلامهم للتأكيد لا للتعظيم قول الشاعر: لعمر أبي الواسين أني أحبها. هذا كلام معروف بالعرب. وقول آخر: فإن تكن ليلة استودعتني أمانة فلا لأبي أعداءها لا أجيبه. فلا يظن أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائها، كما لم يقل الآخر تعظيم والد من نسبه، فدل على أن قصد بذلك تأكيد الكلام لا التعظيم. وقال البيضاوي: هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد، ولا يراد به القسم كما تزاد سورة النداء لمجرد الاختصار. ثم قال: قال بعضهم هو الجواب الثالث أن هذا كان جائزا ثم نسخ. قاله ما وردي وحتى البيهقي، وقال الشبكي أكثر الصراح عليه حتى قال ابن العربي وروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك، الحال وترجمة أبي داود تدل على ذلك، يعني قوله إذا بحيث الأداء. ثم أورد الحديث المرفوع الذي فيه أفلح وعليه الصدق، قال الشهيدي ولا يصح لأنه لا يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحدث بغير الله ولا يقسم بكافر، فالله إن ذلك لبعيد لسينته. وقال الجزري دعوة النفس الرئيسة للإنسان الجمعي ولعدم لتحقق التاريخ. إذا أقل أقوال ما قاله النووي هو المرضي أولا، ثم يقال بعد ذلك بالقول بالسجود، ثم يقال بعد ذلك بالقول بالنفس، وما عداه فقول ضعيف قطعا، والله تعالى أعلم. الله سبحانه وتعالى أعلم. وبذا نكون قد فرغنا من الكلام على الإشكال على لفظ أسلحة وأبيه إن صدق. يبقى لابد لنا من بيان لبعض الأشياء التي تخص هذه اللفظة. طيب مثل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولعلنا إن شاء الله تعالى في المرة القادمة نبدأ الحديث الرابع. Yeah, I'm not sure.